عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. رمضان بالخير أقبل، موسم الطاعات والمنح الربانية، شهر الصوم والقرآن والأعمال الصالحة. عن البداية الصحيحة لاغتنام هذا السوق العظيم وبيان حكمة الصيام نلقاكم مع فضيلة الداعية الإسلامي الدكتور نشأت أحمد. أهلا بفضلاتكم وكل عام وأنتم بخير.
أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا.
مشاهدين الكرام، ننوه إلى أننا نتلقى مشاركتكم وأسئلتكم عبر أرقام الهاتف التي تظهر أسفل الشاشة وعلى صفحتي الجزيرة مباشرة على فيسبوك وتويتر، كما يمكنكم متابعة البث الحي لهذه الحلقة عبر موقع الجزيرة مباشر وكذلك عبر فيسبوك لايف. بداية فضيلة الدكتور نشأت أحمد، يعني هناك حالة من التغير الكوني لاستقبال هذا الشهر الفضيل، لماذا هذا التغير وما هي مظاهر هذا التغير؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فمن منن الله على خلقه، لله منن كثيرة، لكن من أعظم هذه المنن بلا نزاع شهر رمضان. فرب العباد يقول في حديث قدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي به. والناس فهمت الحديث فهم بعيد. ما معنى كل عمل ابن آدم له؟ أليست الصلاة لله والزكاة لله والحج لله؟
نعم،
يقينا هي عبادات لا يأتيها العبد من نفسه، إنما يأتيها بتكليف من ربه.
طيب،
كيف وهو مكلف أن يجعل حياته كلها لله؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فلماذا خص الصيام؟ الحقيقة الناس فهمت اللفظ فهم على غير مراده. كل عمل ابن آدم له أن يعمل فيه بإمكانياته وطاقته وحده إلا الصوم، وهذا موضع الاستثناء. موضع الاستثناء لأن الله تدخل بذاته ليرتقي بخلقه، أقول ليرتقي بخلقه، ليسمو بعباده. التدخل وقع في رمضان، لذا استثناء، قال: إلا الصوم فهو لي وأنا أجزي. لي أن أعينكم عليه، أن أساعدكم فيه، أن أرتقي من خلالكم به، فاجعلوه لي وأنا أجزي به. تدخل للرب سبحانه وتعالى من أول لحظة في رمضان. كل إنسان منا له قرينان، قرين من الملائكة وقرين من الجن. نص الحديث قال صلى الله عليه وسلم: لكل إنسان ملك وشيطان، الملائكة يدعوه الخير حضوا عليه، الشيطان يدعوه الشر حضوا عليه. قال: حتى أنت رسول الله؟ قال: حتى أنا، لكن الله تعالى أعانني على شيطاني فأسلم فأصبح يدعون الخير وحضوا عليه. كل إنسان منا له هذان القرينان يدفعانه إما للخير وإما للشر، ومعهم من داخل الإنسان قوة داخلية هي النفس، ونفس ما سواها فألهمها فجورها تقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لابد أن ندرك أن لنا قوة في الخير النفس والملك، وقوة في الشر النفس والشيطان. هذه القوة بها نتعامل مع كل العبادات ومع كل المعاملات إلا الصيام، وهذا موضع الاستثناء. من أول يوم في رمضان رب العباد يسلسل الشياطين،
فالقرين والشيطان
قرين الشيطان حجم، فأصبح معنا قوتان في الخير النفس والملاك، وقوة واحدة في الشر النفس. إن لم نقوى عليها ونزكيها في رمضان متى تزكو؟ هذا جانب خطير جدا. كم الشياطين التي يسلسلها الرب رهيب، أضعاف 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 أعداد البشر. تخيل أن الإنسان معه قرين ملازم ومعه قرناء جيوش كتائب تتحرك معه، إذا تحرك العبد تحركت معه، تسعى جاهدة في إفساد دينه عليه، ولذلك أضلت ملايين البشر. تخيل أن رب العباد في هذا الشهر الكريم يسلسل هذا الكم الكبير من الشياطين. أي منا وأي قوة تملك هذا الأمر غير الله عز وجل؟
والتصفيد لكل الشياطين أم لمرض الشياطين؟
الحديث الصحيح الثابت في الصحيحين سلسلة الشياطين مطلقة. الحديث الوارد في الترمذي مرض الشياطين، لكن الأخبار غير الأحكام. الأحكام الحكم المطلق يقيد بالمقيد، لكن الأخبار كلها صحيح. فتسلسل الشياطين وتسلسل مرض الشياطين. فأقوى من في الشياطين يسلسله ومن غيره مسلسله. دل الحديثان على المعنيين.
طيب لو يعني الإنسان في هذه الحالة قوة الشر يعني مسلسلة مصفدة،
هو الناس طبعا حاروا
أين هي البواعث للشر؟ هناك بواعث شر موجودة وهناك أفعال شر موجودة،
النفس موجودة. هذا هو جانب، وده جانب خطير جدا. فجل من يعصي في رمضان يقينا نفسه هي الخبيثة الضعيفة التي دساها واستسلم أمامها، هذا جانب. الجانب الثاني أن الشياطين نفسها تعلم أنها ستسلسل في رمضان،
نعم،
فتعد العدة 11 شهر في العام، تهيئ الناس وتبرمج الناس، فتسلسل الشياطين والناس ما زالوا على البرمجة يسيرون. فهذا جانب خطير جدا.
يعني عندما يجد الإنسان باعث على الشر يتهم نفسه بشكل
مباشر بالنزاع. ولذلك حتى نوجه حربنا طوال العام على الشياطين مع النفوس. وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإن محضاك النصح فاتهمي. وكما قال يعني آخر، إني بليت بأربع ما سلطت إلا لأجل شقاوتي وعناء إبليس والدنيا ونفسي والهوى، كيف الخلاص وكلهم أعدائي؟ أنا مطالب بمواجهة كل هؤلاء. فلكن في رمضان تضعف قوى الشر بلا نزاع، ولذلك حنجد الفرق كبير جدا بين أثرها وغيابها. كم عدد المصلين بالأمس 30 شعبان في كل مساجد الدنيا؟ كم عددهم اليوم في رمضان؟
هناك فارق،
فرق كبير جدا.
المساجد تملأ.
هذا الترتيب يستمر معنا رمضان. في نهاية رمضان كم عدد المصلين ليلة يوم 29 رمضان وكم عددهم 2 شوال؟ الفارق بين العددين هو الفارق بين سلسلة الشياطين وإطلاقها. ده في الصلاة فقط. كيف ونوعية الصلاة نفسها؟ كم خاشع لله يوم 30 شعبان وكم خاشع لله في رمضان؟ النوعية الكيفية نفسها اختلفت. كم تال للقرآن في رمضان وكم تال القرآن طيلة العام؟ تعجب، كلنا نرى هذا أثره، نرى أثر هذا كله في حياتنا. كم عدد المزكين في رمضان؟ كم عددهم طيلة العام؟ يعني سألت بعض إخواننا المسؤولين في بعض المؤسسات الخيرية، قالوا الزكاة التي تقدم في رمضان 10 أضعاف ما يقدم طيلة العام.
سبحان الله.
ليه؟ لأن الشياطين سلسلت والنفوس سخت بالطاعة.
إلى جانب أن هناك من يستهدف الثواب في إخراج الزكاة في رمضان، لأنه يستهدف الثواب الأكبر يعني.
الثواب طب في الزكاة، والثواب في الخشوع، والثواب في قراءة القرآن، والثواب في الصلاة، والثواب في صلة الأرحام، والثواب في حسن الخلق، كل هذا يتغير.
هل من ممكن أن نعتبر أن رمضان فرصة لتهذيب النفس وارتقائها؟
بلا نزاع. مش فرصة، ده أعظم فرصة. لذا جاء في الحديث رغم أنف من أدرك رمضان ويغفر له، وفي رواية خاب وخسر من أدرك رمضان ويغفر له. الذي لا يستطيع أن يرتقي في رمضان سيهلك بعد رمضان، لا طاقة له على الأداء مع توفر كل قوى الخير والشر. لكن أنت الآن قوى الخير غلبت وسادت، وضحت المعنى، فنحن مطالبون أن نغتنم هذه الفرصة. ولذا جاء في الحديث الصحيح أيضا قال صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، الصوم نفسه جنة، وقاية حماية من المعاصي. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، لا يأتي مقدمات الجماعة الحلال ولا يفسق، لا يخرج عن أوامر الله في قليل أو كثير، حتى وإن دعته الظروف هو أقوى منها في رمضان. لذا قال وإن امرؤ سابه أو شاتمه أو قتله فليقل إني صائم. لا نعتذر بالظروف في رمضان، فشعارنا إني صائم يعني على أصلها اللغوي إني ممتنع عن المعاصي، إني ممتنع عن المعاصي. ده شعار المسلم في رمضان. لن
معنى جميل،
لن أواجه ظرف شديد علي إلا بالطاعة. هذه القوة نحن مطالبون بها العام كله، لكن أقدر ما نكون عليها في رمضان. إذا كانت فرصة رمضان فرصة لا تعوض.
طيب إذا كان الحديث يتحدث على إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، يعني هذه الدوافع، ما الذي في الجنة يجعلنا نشتاق إليه؟
أولا لابد أن نعلم أن الجنة ثمانية أبواب.
نعم.
منها باب خاص برمضان. قال صلى الله عليه وسلم إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون، فإذا دخلوا منه أغلق بعدهم، فلم يدخل منه أحدا غيرهم. إذن باب لا يفتح إلا في رمضان. بقية الأبواب وإن فتحت في غير رمضان لكنها على مصراعيها تفتح في رمضان. وفي هذا إشارة إلى أن أقصر طريق لدخول الجنة رمضان. بل لما نتدبر آيات الصيام نعجب، رب العباد صدرها بقوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم
تتقون
أياما معدودات.
طب قبل الولوج الى هذا الامر معنا اتصال الاستاذ اسلام من قطر. تفضل استاذ اسلام.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
طبعا انا يعني برحب بالشيخ نشأت، يعني نفسي ان احنا نعرف مكانه عشان نجي له المسجد بتاعه. يا ريت هو يقول لنا بعد كده. وعندي سؤال مهم. فضل. يعني بتحير، معلش انا ممكن ما اتكلمش في الصيام يعني بعد اذنك.
اتفضل.
هل نهايه اسرائيل على المهدي المنتظر ولا لازم قبليها قبل المهدي المنتظر؟
نعم.
يعني نهايه اسرائيل نفسها، زوال اسرائيل تماما.
نعم.
هل يزول بالمهدي المنتظر او قبل المهدي المنتظر؟
نعم.
وهل نهايه اسرائيل هي بدايه الخلافه الاسلاميه؟
نعم.
يا ريت الشيخ نشأ تجاوبني.
حاضر 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 ان شاء الله. شكرا استاذ اسلام، ونرجو اسلام يعني ان تكون متواصل مع زملائنا في الاعداد حتى يعني يتحدث، ناخذ نمرتك وتحدث لك الشيخ بعد اللقاء حتى يقول لك اين يصلي ويعطي الدروس. يعني سريعا وان كان السؤال خارج الاطار، يعني هو ربط بين نهايه اسرائيل والمهدي المنتظر والخلافه، هذا الترتيب يعني.
هذا الترتيب رب العباد يقول: وإن عدتم عدنا. بيّن أن علو بني إسرائيل في الأرض المقدسة يقع مرتين، لكن لا ينفي وقوع غيرهما، لا ينفي وقوع غيرهما. فقوله وإن عدتم عدنا، إن عدتم للإفساد عدنا للإهلاك. فهذه سنة جرت فيهم فليست محصورة. قضية إن احنا ننسب الأمر كله للمهدي وإن الأمر ده لا يتحقق إلا عاد المهدي، ما في نص يقطع بهذا صريح. لكن ظاهر النصوص أنه لن تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود. لما يقول لن تقوم الساعة يبقى يقين أن هذا الأمر يقع قبل الساعة. متى يقع؟ كيف يقع؟ هذا بلا نزاع يقينا سيقع، لكن ترتيب وقوعه وزمن وقوعه هذا موكول علمه الله عز وجل.
بالعودة إلى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة.
أيوة، لعلكم تتقون. فجعل الثمرة الصيام التقوى. التقوى نفسها ثمرة. ثمرة. ومنا ربانية يلزم الله بها قلب من شاء من خلقه. والرب وعد أنه ليلزم بها قلبا ليس لها بأهل. الصحابة متى ألزموها؟ ظاهر نصوص القرآن أن الصحابة استمروا من إسلامهم في مكة 13 عام في مكة، وبعد 6 أعوام من الهجرة في الحديبية قال تعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. هذا الإلزام للقلوب وكانوا أحق بها وأهلها، حتى التأهيل. الآية تشير إلى أن رمضان مؤهل لهذه الثمرة،
لثمرة التقوى.
ثمرة التقوى. والتقوى نفسها هي سبيل الجنة، لا جنة بلا تقوى.
هذا يجعلنا نسأل: ما هي التقوى التي توصلنا إلى الجنة؟
سنوضح.
نعم. طيب قبل أن نشرح معنا سعد من الكويت، تفضل أخونا سعد من الكويت. أستاذ سعد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنتم بخير.
وأنت بصحة وسلامة يا سعد، تفضل.
مع قناة الجزيرة يا أستاذ، حبيت أسألك سؤال بالنسبة لمرض السكري. يعني هل يجوز الإفطار مثلا أيام إذا كان في غيبوبة لا سمح الله مرض السكري وأمراض أخرى، هل يعفى من الصيام؟ تحياتي لك وللبرنامج وللقناة الجميلة.
شكرا لك يا أستاذ سعد، شكرا جزيلا لك. يعني سؤال سعد عن مريض السكر
وجميع المرضى. الذي يستطيع الصيام يصوم، والذي يغلبه المرض ولا يقوى معه على الصيام يفطر. نص الآية: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. إن استطاع أن يقضي خلال العام من رمضان إلى شعبان الذي بعده يقضي، إن لم يستطع يقضي فيطعم.
الذي كل يوم.
عن كل يوم، وخاصة المريض الذي يلازمه المرض ككبر السن أو كالمرضع والحامل التي يتتابع حملها ورضاعها، وكذلك اللي له مرض لا يرجى برؤه. كل هؤلاء لهم أن يجتهدوا خلال العام في القضاء، فإن عجزوا فلهم الإطعام في شهر شعبان.
وطبعا الطبيب له دور في هذا الأمر، يعني إذا قال الله الطبيب يعني لا يصح لك الصيام لا يصوم
الطبيب. نعم. شهادته شهادة فيها.
نعم. بالعودة إلى التقوى هي الهدف والثمرة والموجبة للجنة.
والموجبة للجنة رب العباد لما ذكر الجنان قسمها لقسمين، جنات الأبرار، وللأبرار جنتان، وللمقربين جنتان. لما تحدث عن جنة الأبرار قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمر، فهم يساقوا إلى الجنة. وعندما تحدث عن جنان المقربين قال وأزلفت الجنة للمتقين،
هي التي أتت له.
فمن يساق للجنة يساق بالتقوى، ومن تساق لهم الجنة تساق بالتقوى.
نعم. معنا اتصال محمد من موريتانيا، تفضل أستاذ محمد.
نعم.
أستاذ محمد تفضل. يبدو أننا فقدنا الاتصال بمحمد، يعني عود إلينا مرة أخرى.
فالتقوى هي الغاية التي بها يدخل العبد الجنة. رب العباد جعل أقصر طريق لها رمضان، قال لعلكم تتقون أيام معدودات، ولم يكتفي بهذا بل ختم آيات الصيام ختم عجيب، قال كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. الخطاب في أول آيات يقول يا أيها الذين آمنوا، والحديث في نهاية الآيات قال الناس. للناس، فلماذا عدل عن الخطاب للمؤمنين وحدثنا عن الناس؟ التقوى تتعلق بالناس ولا بالمؤمنين؟ في البداية دلت الآيات على أن من صام رمضان من المؤمنين يقينا ثمرتها التقوى، وثمرة التقوى الجنة. لكن في نهاية الآيات إشارة عجيبة. الإمام القرطبي قال وكأن الله عز وجل، طبعا لها معنيان، المعنى الأول قال القرطبي قال أي سمى الرب المتقين الناس أو المؤمنين الناس، فلا يسمى الناس ناس، وليس كل الناس ناس، إنما أهل الإيمان هم الناس. على هذا المعنى. لكن حقيقة المعنى الثاني ذكر ابن القيم معنى دقيق جدا، قال لا ده في هذا إشارة دقيقة جدا، لما يقول كذلك يبين الله آياته للناس، لا قرينة تصرف الألف واللام الخاصة بالناس من الجنس للعهد، فهي تعم الناس. طب كيف تعم الناس؟ قال وكأن الله يعطي إشارة إلى أن أي إنسان ولو كان كافر لو أسلم وصدق واستفاد برمضان وإمكانيات الله التي أمد بها العبد فيه لخرج من رمضان تقي. فإن كان العامي لو صدق مع الله في رمضان خرج تقيا، كيف بالمؤمن؟ كيف بالمؤمن؟ فنحن أمام أعظم منة نعيشها في حياتنا شهر رمضان. ولذا قال صلى الله عليه وسلم لو علم الناس ما في رمضان لتمنوا أن تكون السنة كلها رمضان. المعنى الدقيق غاب عن الكثير منا، ودي سياقات القرآن.
لكن معنى التقوى، المقصود من التقوى ما هو؟
التقوى هنا ثمرة يلزمها الله قلب من شاء من عباده. لكن كيف نصل إليه؟ هذا موضوع ثاني. التقوى ثمرة، والرب سماها في القرآن عزم، قال لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا أذى كثيرة. كل صور الأذى التي يمكن يتعرض لها المسلم في حياته.
نعم.
المقابل كيف تواجه؟ قال وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. فالقلب له عزائم، إذا تأهل بهذه العزائم ألزم التقوى. يبقى التقوى ثمرة قلبية يسبقها ثلاثة قضايا.
طب قبل أن نتحدث عن ثلاثة قضايا، معنا سليم من تونس، فضل أستاذ سليم.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل.
يا مشايخ بارك الله فيكم وجزاكم الله عنا ألف خير، وحييكم وحيي كافة العاملين في هذه القناة ممتازة. رمضان مبارك عليكم جميعا، عضلوا علينا وعليكم وعلى كافة الأمة الإسلامية بالخير واليوم والبركات. أنيس شعبان من تونس قصيدة.
شكرا لك أستاذ سليم على هذه التهنئة، ونشكرك شكرا جزيلا على اتصالك، وكل عام وأنت وأهل تونس كلهم بخير إن شاء الله. كنا نتكلم عن التقوى، أنه هناك ثلاث محطات أو ثلاث
درجات، ثلاث قوى داخل القلب لابد من تهيئتها حتى تلزم القلوب التقوى. الهمة والعزيمة والإرادة. ما لم تصح همة العبد، إن صحت الهمة ارتقت بالعزيمة، وإن صحت العزيمة ارتقت بالإرادة. لكن الرب سمى بأوسط الثلاثة، سمى عمل التقوى نفسها سمها عزم، قال وإن تصبر وتتقوا فإن ذلك من عزم
الله.
لكنه بيّن أن العزم سابق على العزائم، التقوى عزم، الصبر عزم، إقامة الصلاة على وجهه عزم، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. فالدين له عزائم، هذه العزائم لا يقوم بها إلا العزم، ما لم يؤهل العزم كيف تأتي العزائم؟ العزم سابق على العزائم، قال تعالى فإذا عزمت فتوكل على الله، ولما أمر النبي بالصبر والصبر عزيمة قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. إذن لابد من تهيئة الإنسان همة وعزيمة وإرادة.
ما هو السبيل لهذه التهيئة؟
السبيل لهذه التهيئة باختصار شديد جدا، هو موضوع طويل لكن أختصره في كلمات. سأل عمر بن الخطاب أبي بن كعب، سأل عمر المسؤول أبي، قال يا أبي ما التقوى؟ يسأله أمير المؤمنين، لأن هذا الأمر شاغل بالهم طوال حياتهم، ما توقف هذا الأمر عنهم. يقول يا أبي ما التقوى؟ قال يا أمير المؤمنين ألا هل مررت بطريق فيه شوك؟ قال بلى. قال فماذا صنعت؟ قال تشمرت وحذرت. قال هكذا التقوى، طريق فيه شوك يحتاج لإيه؟ للتشمير هذا. تشمرت وحذرت، إيه معنى تشمرت وحذرت؟ تشمرت يعني اهتممت، باختصار شديد تحريك الهمة، اللي اهتم بقيام الليل هيقوم الليل، اللي اهتم بأداء الصلاة على وجهها هيؤديها، اللي اهتم بالخشوع مع التلاوة هيخشع. يبقى لابد من اهتمام منا، والاهتمام ده أنت الذي تحركه في قلبك، لابد من اهتمام بكل الطاعات، من صلاة وأدائها على وجهها، من قيام ليل وأدائه على وجهه، من تلاوة قرآن وأدائه على وجهه، من حسن خلق وأدائه على وجهه، من صلة أرحام وأدائه على وجهه. ما لم يتولد فينا هذا الاهتمام لن يكون هناك عزم، وإذا فقدنا العزم يبقى لا همة ولا عزيم ولا إرادة ولا عزائم ولا تقوى.
لكن في مساحة الاهتمام من ممكن الإنسان يدخل إلى رمضان يقول يعني سأقوم بختم القرآن 10 مرات، سأقوم بقيام الليل من العشاء إلى الفجر، لكن ما هذا في بداية أول ليلة وأول يوم رمضان، ثم بعد ذلك الأمور يعني يفتر الإنسان قليلا، يشعر بالتعب قليلا.
لا لا، في شيء اسمه التخطيط والمحاسبة. أنا بخطط لنفسي، ماذا أملك أن أفعل وكيف أفعل، ثم أحاسب نفسي قبل بدء العمل وأثناء العمل وبعد العمل. مع المتابعة والمحاسبة باستمرار الإنسان حتى لو ضعف يعالج، لكن اهتممت ورسمت خطة وردية ثم لم أتابعها في التنفيذ ضاعت. لابد من متابعة، فلابد من تخطيط، لابد من متابعة، لابد من تنفيذ، لابد من محاسبة مع التنفيذ. كل هذه الأمور من أعمال العبادة، طيب وكلها أعمال قلبية والناس عنها في غيبة.
نعم، فكرة الأعمال القلبية، يعني هنا من يقرأ القرآن، يعني من يخطط لقراءة القرآن والصلاة، هذه أفعال جسدية وقلبية، لكن ربما الإنسان يركز في البعد الجسدي أنه ذهب وقام وصلى قيام، قرأت جزء من القرآن، لكن الجزء القلبي في المحاسبة والمتابعة بيكون غائب في بعض الأوقات.
هو غائب بالفعل عن كثير من الناس، لكن المسلم مطالب به لأنه مطالب بالخشية. أنا أمرت بالصلاة، أقيم الصلاة، أمرت بمجرد القيام ولا بإقامتها؟
بإقامة الصلاة،
إقامتها على وجهها. الرب كما فرض علينا أركان على أبداننا من قيام وركوع وسجود، كما يقول ابن القيم ما أوجب الله على البدن عبادة إلا وأوجب على القلب مع عبادة. فكما أوجب علينا القيام والركوع والسجود أوجب على القلوب الخشوع، ولما رتب الفلاح رتبه على عمل القلب لا على عمل البدن. قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم قائمون راكعون ساجدون أبدا
خشوع.
قال خاشعون، فخص عمل القلب، ولما ذكر الصيام خص عمل القلب، قال لعلكم تتقون. قضية ونص الحديث، يعني من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رب صائم ليس لهم صيامه إلا الجوع العطش، ورب قائم ليس لهم قيامه إلا السهر والتعب. ما لم يحضر القلب ويعيش القلب مع القيام مع الركوع مع تلاوة القرآن مع الصلاة، كيف نقول أننا صلينا؟ هذا جانب خطير جدا لاهتمام بعمل القلب أخطر قضية في أدائنا لكل عباداتنا.
طب كيف نهيئ هذا القلب في 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 رمضان؟ والقلب قبل رمضان مشغول بأشياء كثيرة، وربما يعني يدخل الإنسان في الصلاة ويخرج منها ولا يدرك كم ركعة صلى، لكن يقول الحمد لله يعني على الأقل أدنى صلينا.
الفرصة في رمضان أشد، لأن الشياطين لها حظ كبير في إفساد القلب. سلسلة، وأنت معك فقط الذي يبث بخواطر الشر النفس، والنفس معك قوتان في الخير، النفس والملاك، بوسعك أن تقهر هذه خواطر وتلغيها أولا بأول، لا تمكنها. كلما خطر لك خطر بمعصية استغفر لها منها أولا بأول. مع كثرة الاستغفار ومع كثرة الملاحظة والمتابعة لحال القلب، القلب نفسه بيتقلب بين حالتين، ما بين ساعة انبساط وساعة انقباض، وده طبيعته. قال صلى الله عليه وسلم: قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. وكان يقول لله ومقلب القلوب إذا أقسم، ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ونص القرآن: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. فتقلب القلب سنة جرت فيه. تأتي ساعة انبساط، هي ساعة شرة، ساعة قوة، ساعة نشاط، ساعة همة وعزيمة وإرادة. مطلوب من المسلم أن يبحث عن هذه الساعة لحظة بلحظة، كلما وجدها يعايشها، فيحاول أن يقدم أكبر قدر من الطاعات في هذه اللحظات.
ورمضان فرصة في هذا الأمر.
رمضان فرصة ليه؟ لأن الطاعة نفسها تقوي مراكز القوة في القلب، وتعطيه مزيد من السعة والشرة، الهمة والعزيمة والإرادة تزداد بالطاعة وتقل بالمعصية. مطلوب أن نكسر في لحظات الشرة، لحظات الانبساط، أكبر قدر من الطاعات، دي هتوسع فترة الانبساط.
لذلك يقول يعني: إذا كنت ساجدا وشعرت بالخشوع فاستمر في السجود.
استمر،
لا تقوم،
قائم وبتقرأ ومستمر وشعرت بالخشوع، واصل في القراءة لا تقطع. هذه ساعة شراء استفيد بها. الله يرحمه الشيخ إبراهيم عزت، كانت له طرفة، كان ينصحنا، يقول وأنا بخطب الجمعة، يقول لي: يا شيخ نشأت، يقول لي: وأنت تخطب إن وجدت فتح من الله وقلبك فيه شراء واستعداد واصل، شعرت إن الفتح توقف اختم وانزل. فإحنا ساعة الشراء مطلوب أن نستفيد بفعل أكبر قدر من الطاعات. ساعة الانقباض القلب فيها عاجز، يحتاج لترويض، مطلوب أن نعالجه ليخرج من ضعفه حتى يعود لقوته. العلاج نفسه ورد في آثار.
ربما يكون هذه اللحظة الذي يشعر فيه الإنسان يعني ببعض الملل، لا يريد أن يقرأ، وضيق، ويعني طيب، ليس له همة في القيام للصلاة.
حتى هذه اللحظة نحن مطالبون بعلاجها.
كيف يمكن علاجها؟
يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنا، لم يقل كنا عن كل الصحابة، إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي، نجد تجاوب في قلوبنا، نجد خشوع، نجد خشية. مدام الدموع زرفت، دي علامة على صحة القلب. الدموع نفسها تجري في المآقي على حسب حالة القلب صحة وضعف.
بمعنى
إن الدمع نفسه لا يجري في العين ومآقيها إلا إذا كان القلب سليم. القلب له ثلاث حالات: صحة، مرض، قساوة أو موت. ساعة القساوة الموت لن تدمع لك العين، ولو رأيت آيات الكون كلها تغيرت أمامك، ولو رأيت آيات القرآن كلها تليت على سمعك. والنص القرآن نص على هذا، قال تعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين، مثلهم مثل غيرهم من سبقهم. قال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء، بابا من السماء، فظلوا فيه يعرجون. أي كونية
صحيح،
لقالوا: إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. فقاس القلب، ميت القلب لا تؤثر فيه الآيات الكونية والقرآنية. وقال تعالى في موضع آخر: ومنهم من يستمع إليك. يستمع لمن؟ للقرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم يستمع إليك، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية كونية أو قرآنية، الرؤية الكونية، وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها.
يعني يرى المعجزات أمامه ولا يؤمن
بها، ولا يؤمن شيء.
نعم، ده قاس القلب، يعني قلبه ميت
خلاص. المريض القلب تدمع إحدى عينيه لما يجد نفسه تأثر بالتلاوة أو تأثر بآية كونية وقعت أمامه، فدمعت إحدى عينيه، يبقى في قلبه مرض يقين، عين تبكي والأخرى تتحجر.
والمرض ده هل معناه هو
مرض يعني قلبي،
قلب اللي هو الكبر مثلا،
الكبر، الحسد، الحقد، الغل، امراض القلوب. امراض القلوب في عددها تفوق اضعاف اعداد امراض البدن المجتمع كما يقول ابن القيم وغيره.
فإن وجد هذا الأمر فيبد أن يفتش في القلب.
وذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل.
نعم.
إمام عادل كم يكابد الإمام العادل لكي يعدل بين الرعية ويقسم بين الناس بالسوية؟ عمره كله فترة حكمه كله لكي ينال هذه المنزلة. ومعه شاب ونشأ في طاعة الله، من لحظة بلوغه إلى مشيبه لم تغالبه شهوة لم تكن له صبوة. كم يكابد فترة القوة بكاملها؟ ويجعل مع هذين في نفس المنزلة، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه، ينال نفس المنزلة؟ وهذا الأمر قد يستغرب منه لحظة. الناس فهم أن فاضت عينها دمعت، لا،
فاضت يعني ما
فاضت غير يعني دمعت يعني. أيوة، فاضت دي هي المرحلة التي نسعى إليها، لا تتأتى إلا حال سنة القلب. يبقى مريض القلب تدمع أهدى عينيه، الذي صح من المرض لكن في بداياته تدمع عيناه، لكن يفيض الدمع لا تأتي إلا إذا كانت قلبه قد بلغ قمة الصحة، فالدمع نفسه مع غزارته يفيض فيغرق وجهه.
طيب، يعني هناك بعض الأشخاص يقول أنا أبكي عندما أسمع قصة النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد الصحابة، إنما مع القرآن لا أدمع كثيرا، يعني ويشعر أنه هناك مشكلة، ولا أم أن القلوب لها مفاتيح؟ يعني هذا مفتاح،
لها مفاتيح. يقول أبو هريرة كنا إذا سمعنا آيات الله تتلى نبكي، نبكي لأن القلوب صحيحة. نعم. وبلغت قمة الصحة. أبو بكر الصديق كان هذا الأمر سمته لأنه جاهد نفسه حتى وصل لمرحلة. نعم. لا يسمع آية حتى يبكي.
نعم.
أيا كانت. لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم عائشة أن تطلب منه أن يصلي إمام بالناس في مرضه الأخير، اعتذرت قالت يا رسول الله إن أبو بكر رجل أسيف لا يكاد الناس يسمعون صوته من شدة بكاء. عمر الشديد القوي يقول عبد الله بن عمر كان للدمع مجال في خدي عمر يراها الناظر.
يا الله،
خلاص انتهت، وصل لهذه المرحلة، فاض دمعه مع كل آية يراها أو يسمعها. نحن طلب من هذا، الصحابة كانوا كذلك. يقول أبو هريرة كن إذا سمعنا آية الله تتلى نبكي، قال فإلا بنبكي. يبقى نعلم أن في قلبنا شيء، إما مرض وإما قساوة، وقد تعتبر المؤمن قساوة في لحظات. طب العلاج إيه؟
الله.
قال فإن لم نبكي نتباكى،
أي نتظاهر بالبكاء.
لا، هذا الفهم الخاطئ للأثر. نتظاهر بالبكاء هذا تمثيل، تمثيل لا يليق مع رب العباد. نتباكى أي نهيج قلوبنا على البكاء، بمعنى إذا لم تكن القلوب سليمة إذن هي مريضة. طب نعالج المرض بإيه؟ تذكيرها بما يهيجها البكاء، بالضبط باللغة العامية أو باللغة الحديثة نعطي له شركة الكهرباء. بمعنى إيه؟ ما هي الآيات التي أثرت فيه من قبل؟ ذكر موت فلان، ذكر الآية الفلانية يوم كذا لما سمعتها مع الشيخ فلان، ذكر اليتم الذي وقع لفلان، ذكر المصاب أو الحادث الذي وقع لفلان، أي ذكر القيامة ولحظة معينة سمعتها قبل ذلك فهيجت قلبي وبكى. يبقى أذكر قلبي بكل ما كان هيجه على البكاء قبل ذلك لغاية ما حركه. إن تحرك وتجاوب واستجاب يبقى هو كان في مرحلة مرض، وأنا عجلت بعلاجه وأخرجته من مرحلة الانقباض لمرحلة الانبساط.
هذا أمر هام ويعني ووصفة سريعة للتعامل مع مرض القلوب. فاصل قصير مشاهدينا الكرام، ثم نعود لاستكمال النقاش، وتفضلوا بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد أعزائي المشاهدين، حديثنا متواصل في أول أيام شهر رمضان المبارك. نتوقف الآن مع آراء شريحة من الجمهور عن استقبالهم للشهر الفضيل قبل أن نعود لاستكمال النقاش.
وهي قلبي لاستقبال شهر رمضان، يعني صلاة وقراءة القرآن والصوم وكل شيء. يعني
أهم حاجة في شهر رمضان اللي أنت تكون قلبك جاهز لاستقبال شهر كريم زي ده في كل حاجة، يعني بيبقى فيه روحانيات كتير قوي انت بتحسها في شهر رمضان، اللي انت بتقرب من ربنا اكتر. كل ذنوب البني ادمين بتتغسل في شهر كريم زي ده عن طريق الصيام، عن طريق اللي انت بتصلي لربنا بقلب صافي بعيد عن الشيطان اللي بيشغلك عن كل حاجة. احنا بنبص للدنيا واخدنا في حاجات كتير. الدنيا احنا عايشينها بس الشيطان ليه دور كبير قوي فيها. فانت لما ربنا حجز الشيطان في شهر رمضان زي ده بقى انت ونفسك بس. انت بقى تقدر تحارب نفسك، ما بقتش تحارب اتنين، بقيت بتحارب نفسك انت بس. نفسك لو حاربتها وقدرت عليها في شهر كريم زي ده، بعد شهر رمضان تقدر تحارب الدنيا كلها، مش نفسك بس. طالما انت قدرت وحاولت ووصلت المرحلة اللي انت من النقاء جوه قلبك، واللي فيه صلة كبيرة قوي بينك وبين ربك عن طريق اللي انت بتصوم، يعني ربنا خلق لنا نعمة الصيام دي تطهير للنفس وتطهير للجسم من كل حاجة.
هي نفسي لشهر رمضان طبعا واظب على الصوم، ادرب نفسي على القرآن، صلة الأرحام، أكثر من زيارة الأهل والأصحاب، وأشياء كثيرة لابد أني أعملها في شهر رمضان. فنفس الشيء أغتنم فرصة الأجر العظيم في هذا الشهر الفضيل.
نوصل حديثنا مع الداعي الإسلامي الدكتور نشأت أحمد. يعني أحد الشباب بتحدث وكأنه يستمع إلى كلامك مولانا، فكرة نصف القلب وأن أنت الشيطان بيتسلسل، فأنت في معركة مع النفس، لو انتصرت على نفسك خلاص مش شايف قدامك الدنيا. يعني هذا الكلام الطيب في فكرة أن الإنسان يعني يدخل رمضان وهو متنبه لماذا يريد من شهر رمضان وكيف يرتقي بقلبه،
وفاهم لما يحدث، فاهم الواقع وفهم كيف يتعامل معه. ده أصل في الدين. قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. صدقا قالوا في الأخبار، في حسن تصور الواقع الذي نتعامل معه، وعدلا في بيان حكم الله في ضوء هذا الواقع، كيف نتعامل مع هذا الواقع، كيف نتعامل مع واقع رمضان والذي تكفل الرب فيه بهذه التغييرات الكونية الكبيرة جدا تحدثها.
نعم،
فتح أبواب الجنان وإغلاق أبواب النيران، إغلاق أبواب النيران، يعني لا طريق ينجو به العبد من النار إلا رمضان. شيء مذهل. نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من رمضان لله عتقاء من النار. يعني كل ليلة بيعتق، حتى إذا كانت آخر ليلة أعتق الرب لكل من صام. الصحابة تعجب وقال رسول الله آخر ليلة من رمضان أليلة القدر هي؟ قال لا، بل آخر ليلة من رمضان. أما تروا أن الأجير إذا فرغ من عمله يوفي أجره، وكذلك الصائم إذا فرغ من صيامه وفاه الرب أجر. ذلك سميت آخر ليلة في رمضان بليلة الجائزة العظمى اللي يعتق فيها أكبر جمع من البشر من النيران.
فهم البعض أن يعني من يموت في رمضان سيدخل الجنة لأن النار مغلقة في الجنة.
نرجو الله له أن يدخل الجنة وأن ينجو من النار. نرجو الله له ذلك.
يا علامة طيبة.
طبعا علامة طيبة اللي مات على الإيمان وعلى الطاعة. لكن قد يموت أكثر خلق الله في رمضان. أبو جهل مات في رمضان.
أبو جهل مات في رمضان.
أي في غزوة بدر. قتل في رمضان. لكن جنة إلا يشوفها.
طيب بالعودة على فكرة التعامل مع القلوب في حديث سيدنا أبو هريرة. كنا إذا قرأنا قرآن نبكي، فإن لم نبكي فنتباكى.
نتباكى بمعنى نهيج قلوبنا على البكاء حتى تتجاوب القلوب وتخرج من كبوتها وفترة انقباضها لانبساطها وشيرتها وعطائها. هذا جانب. قال فإن لم نبكي أو نتباكى، إن لم نتجاوب حتى مع التباكي ومع المذكرات ومع حمل القلب حملا على التغير، يبقى احنا وصلنا لمرحلة القساوة أو الموات في القلب. قال فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا. لو قبضنا الآن في هذه الحالة فبأي قلب نلقى الله؟ بقلب قاسي. يا ويلنا، الإنسان إذا تذكر مصيره مآله، الأمر ده مزعج جدا 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 للقلب، بيديله مش شرط كهرباء، لا ده بيهزه بيغربله. هذه الغربلة مطلوبة. قال فإن لم نبكي أو نتباكى بكينا على أنفسنا حسرة وتأسفا أننا سمعنا آيات الله تتلى فلم نبكي. فلابد من مقاومة القلب حتى يخرج من كبوته، وحتى يخرج من لحظات انقباضه للحظات انبساطه وقوته.
نعم، معنا اتصال الأستاذ عز الدين من الجزائر. اتفضل أستاذ عز.
السلام عليكم أستاذ الكريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله رغم قرب من البقاع المقدسة وخاصة في رمضان، احنا كان كجزائريين كان اللي يعتمروا في رمضان يجوزوا رمضان في المكة والمدينة. نعم. أنا أقول لك هذا العام هذا يختلف. فترى اناس هاد الخليجيين هادو نقول كان سبحان الله هاد خاصة القضية فلسطين قد فضحت ما يحدث في الأمة الإسلامية وما يعبد بها. قد صار اناس سماء على رؤوسهم انهم يحملون اسفارا وهم من يضحك سبحان الله وجل مثل حقيقي قد فضحوا. كانت اجلى الرسول صلى الله عليه وسلم بني قريدة وبني النضير وبني قينقاع هذا الوقت هذا ربي يفتحهم عاد. وهذا كاين نسال الشيخ كاين واحد الحديث يقول لك اذا هو صحيح او نقولوا ضعيف يقول لك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبقى في الجزيره دينان. وهذا نقول لك هذه الاحداث اللي راهي تصرى في الامه الاسلاميه تظهر لك باللي مازال بني قريدة وبني قينقاع وبني النضير بني قريدة لعلهم في البحرين.
لا اشكرك استاذ عز الدين اشكرك على المشاركه وجهه النظر لكن دون يعني ان يصل الامر الى تصنيف دوله او اشخاص بعينهم. دعنا ناخذ من حديثك وكلامك يعني واجب المسلمين الان ونحن نستقبل شهر رمضان وفي هذا الشهر الفضيل هناك مسلمون على اعتاب المسجد الاقصى وداخل المسجد الاقصى يعني احتشد عليهم العدو وتركهم الصديق والرفيق. ما واجبنا نحن نحو هؤلاء من يدافعون الان عن عرض الأمة في أحضان المسجد الأقصى؟
الأمة يعتريها فترات ضعف وقوة وما يقع الآن وما نراه وقع مثله إبان الحروب الصليبية. ودخل الصليبيون المسجد الأقصى واستمروا فيها 93 عاما حتى أذن الله عز وجل بعودة الأمة لربها ولدينها على يد المصلحين نور الدين محمود الزنكي ومن بعده صلاح الدين أيوبي. فلما عادت الأمة عاد إليها عزها ومجدها وسؤددها. نقول هذا الضعف فينا والعجز فينا والأمة فرطت حين تركت العاصي يعصي سواء كان حاكم أو محكوم سواء كان صغير أو كبير توقفت عن الأمر المعروف عن المنكر توقفت عن النصح للكل وللراعي وللرعية فانفلت العقد من الناس وانفلت الزمام وانطلق الناس في المعاصي. وإذا انطلق الناس في المعاصي عم البلاء الكبير والصغير. هذا البلاء قائم في الأمة الآن لا يستطيع أن ينكره أحد وهذا الفساد قائم في الصغير والكبير بل ينخر في قلوب الناس نخر السوس في العجين كما قلنا. الأمر يحتاج إلى رجعة إلى الله عز وجل وعودة وعودة لإقامة الدين كدين ككل. أحكام الله أحكام أوامر الله أوامر شرع الله شرع الله تعطيل حدود الله تعطيل أوامر الله تضييع أركان الدين ومعالمه تضييع حدوده لما تراب الأمة بأسرها ده الأمة وضعت نفسها في حرب مع ربها فكيف ينصر الله من يحاربه؟ في قضايا لابد من تصحيحها ولابد أن يوجد منا نحن المسلمون من يتحرك في هذا الاتجاه ولو في حدود طاقته. نور الدين محمود زنكي لما بدأ بشخصه وبدأ يعيد الناس للقرآن ويعيد للناس بكل أسلوب وكل سبيل. لو كل إنسان منا سمع محاضرة ونشرها ننشر الحق ننشر الخير حتى يرجع الناس لدينهم. لو رجع الناس بكل طاقاتهم الأمر سريع جدا وعاجل جدا والنصر ليس بالبعيد.
نعم أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الدكتور نشأت أحمد الداعية الإسلامي. بهذا ينتهي لقاء اليوم من ساعة صيام. نشكركم لحسن المتابعة ونلقاكم غدا في نفس الموعد في حلقة جديدة من ساعة صيام. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.